أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البيع بالرؤية السابقة. المبيع بشكل عام إما أن يكون كليا، سواء كان كليا في الذمة أو كان كليا في المعين، وإما أن يكون شخصيا. والمبيع الشخصي إما أن يكون حاضرا حين العقد، وإما أن يكون غائبا حين العقد. والمعاملة على الغائب تتم بنحوين. النحو الأول بذكر الأوصاف الرافعة للجهل والغرر. النحو الثاني أن يكون اعتمادا على رؤية سابقة، رأى العين قبل فترة ويجري العقد بناء على تلك الرؤية السابقة، وهذا هو محل الكلام في مسألتنا. أن يكون المبيع شخصيا غائبا وتجرى عليه المعاملة اعتمادا على الرؤية السابقة، فهل هكذا معاملة صحيحة أو هي باطلة؟ يذكر المصنف رحمه الله بداية ثلاثة فروض. الفرض الأول أن يكون المبيع جنسا يتغير عادة، يعني العين التي أجريا المعاملة عليها من الأمور التي عادة شنو تتغير وتتبدل، فحصل الاطمئنان أو القطع بالتغير. حينئذ توجد حالتان: الحالة الأولى أن تكون الأوصاف الجديدة التي تغيرت العين إليها معلومة للمتبايعين، يعني صحيح أن العين تغيرت لكن الصفات الجديدة معلومة للمتبايعين، وهكذا معاملة صحيحة وهي خارجة عن محل بحثنا. الحالة الثانية أن تكون الصفات الجديدة مجهولة للمتبايعين، وهذا هو مورد كلامنا. وفي هكذا حالة المعاملة باطلة، لأننا أجرينا المعاملة على عين تتغير عادة فحصل الاطمئنان بالتغير، ولا ندري ما هي الصفات الجديدة التي تغيرت إليها العين. فحينئذ الرؤية السابقة لا تنفع شيئا ولا ترفع الجهالة. فهذا إجراء للمعاملة على شيء مجهول، والمعاملة حينئذ باطلة. ومثال ما يتغير عادة يقولون كالثمرة، ثمرة الشجرة عادة لا تبقى على حالة، من الصغر إلى الكبر، من الأوصاف واللون والمذاق، فهي تتغير، ولذلك إجراء المعاملة بهذه الطريقة باطل. النحو الثاني أن يكون المبيع من الأجناس التي لا تتغير عادة، فيحصل الاطمئنان ببقائها على حالها، كقطعة الأرض، فإن الأرض عادة تبقى على حالها ولا تتغير من حال إلى حال. حينئذ من الواضح جدا أن إجراء المعاملة على هكذا عين اعتمادا على الرؤية السابقة جائز، والمعاملة صحيحة، إذ لدينا اطمئنان أو قطع بأن العين باقية على حالها. الفرض الثالث أن تكون العين من الأجناس التي لا هي من الأمور التي تتغير عادة، ولا هي من الأمور التي لا تتغير عادة، بل يحتمل فيها التغير وعدم التغير، يحتمل أنها قد تغيرت، يحتمل أنها شنو لم تتغير. كما لو رأى شاة قبل أسبوع وكانت سمينة، فالآن يحتمل أنها بقيت على شنو حالها لم تتغير، ويحتمل أنها شنو ضيق عليها وحوصرت اقتصاديا فهزلت، ويحتمل لا انها اطعمت جيدا فزاد، يحتمل التغير ويحتمل شنو عدم التغير. هنا ما هو الحكم؟ هل يجوز البيع اعتمادا على الرؤية السابقة؟ الجواب يمكن هنا الاعتماد على الاستصحاب، استصحاب بقاء الوصف على حاله. كنا على يقين من وجود الوصف سابقا، والآن نشك في بقاء الوصف، فماذا نفعل؟ نستصحب الحالة السابقة، لأن الاستصحاب من الطرق والأمارات التي يعتمد عليها العقلاء، فيمكن أن نعتمد عليها في إجراء هذه المعاملة وتكون المعاملة صحيحة. ولكن لا ينبغي أن يخفى أن الاعتماد على الاستصحاب حينئذ إنما يكون صحيحا فيما لو لم تقم أمارة على الخلاف، وإلا لو قامت أمارة على الخلاف أي دلت الأمارة على حصول التغير، فهنا حالتان: الحالة الأولى أن تكون الأمارة قوية جدا بحيث تورث لنا العلم أو الاطمئنان بحصول التغير، وحينئذ سيكون هذا الفرض ملحقا بالفرض الأول، اللي هو شنو الفرض الأول؟ التغير، أن تكون العين مما يتغير عادة والمعاملة عليها تكون باطلة. الحالة الثانية أن تكون الأمارة ليست قوية بحيث تورث لنا الاطمئنان، حينئذ يمكن إجراء المعاملة اعتمادا على الرؤية السابقة، ولكن مع ذكر الأوصاف في متن العقد، فتكون المعاملة شنو؟ صحيحة ولا إشكال فيها. لماذا؟ الجواب: لأنهم قالوا إذا أجريت المعاملة على العين اعتمادا على ذكر الأوصاف فقط دون الرؤية السابقة فالمعاملة صحيحة. قالوا إذا اعتمدنا على الأوصاف المذكورة في العقد فالمعاملة صحيحة، حتى لو شنو؟ ماكو رؤية سابقة. فمن باب أولى إذا اجتمعت الرؤية السابقة مع ذكر الأوصاف حين العقد فالمعاملة صحيحة من باب أولى. إذا لدينا لحد الآن ثلاثة فروض: الفرض الأول أن تكون العين من الأجناس التي تتغير عادة والمعاملة عليها باطل اعتمادا على الرؤية السابقة. الفرض الثاني أن يكون مما لا يتغير عادة والمعاملة صحيحة، أن يحتمل فيه التغير وعدم التغير، فنعتمد شنو؟ على الاستصحاب ما لم تقم أمارة على الخلاف، والأمارة إما أن تكون قوية فيلحق بالفرض الأول، وإما أن لا تكون قوية فيمكن الحكم بصحة المعاملة مع ذكر الأوصاف في متن العقد. قال: مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها، فهناك ثلاثة فروض. الفرض الأول: فإن اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها السابقة إلى غيرها، الضمير لمن يرجع؟ الصفات السابقة، تغيرت من الصفات السابقة إلى غير الصفات السابقة، ولكن الصفات الجديدة معلومة لو مجهولة؟ قلنا إذا كانت الصفات الجديدة معلومة فالمعاملة صحيح، لكن الكلام فيما لو كانت مجهولة، لذلك قال: عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين. يا هو المجهول؟ هذا الغير، لا مو الصفات السابقة، هذا الغير الذي تغيرت إليه العين، تغيرت من الصفات السابقة إلى غيرها، وهذا الغير إن كان معلوما معاملة، وإن كان مجهولا فهو محل كلامنا. يقول: فلا يصح البيع إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب، في متن العقد، اما اعتمادا على الرؤية السابقة دون ذكر الصفات فهذا لا يفيد شيئا، لان الرؤية القديمة غير نافعة. لماذا غير نافعة؟ لان العادة اقتضت التغير، والمتغير اليه غير معلوم، فالرؤية السابقة لا ترفع الجهالة. الفرض الثاني، وان اقتضت العادة بقاءها عليها، يعني بقاء العين على الصفات السابقة، فلا اشكال في الصحة ولا خلاف ايضا، المسألة اجماعية بين المسلمين الا من بعض الشافعية حيث افتوا بالبطلان. الفرض الثالث، وان احتمل الامران، يعني يا امران التغير وعدم التغير، جاز الاعتماد على اصالة عدم التغير، يعني نستصحب بقاء الصفات السابقة والبناء عليها في العقد، يعني نبني على بقاء الصفات السابقة، نستصحب بقاء الصفات السابقة. بل لا هي المستصحب مو لوازم، الصفات هي المستصحب، هذه الصفات كنا نقطع بوجودها، الآن لا زالت موجودة أو تغيرت، فنستصحب بقاء الصفات، مو نستصحب شيء ولازمه الصفة حتى تقول لازم تكويني لولغة. لا، المستصحب هو نفس الصفات، كانت متيقنة الآن مشكوكة فنستصحبها. زين، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوزن. إذا تذكرون أنه إذا أخبر البائع بالكيل والوزن جاز الاعتماد عليه والمعاملة صحيحة، هنا نعتمد على الاستصحاب، كما أن إخبار البائع عمارة معتد بها، هكذا الأصل أمارة عقلائية معتد بها، لأن الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها عقلائيا. زين، متى يمكن الاعتماد على الأصل؟ ماذا قلنا؟ عدم وجود. أما إذا وجدت أمارة على الخلاف فهناك حالتان، ولو فرضناه، الضمير لمن يرجع؟ أصل عدم التغير، لو فرضنا الأصل والاستصحاب في مقام لا يمكن التعويل عليه، لماذا؟ لحصول أمارة على خلافه، دلت هذه الأمارة على حصول التغير، فأورثت العلم أو الاطمئنان بالتغير او الظن بالتغير، فهنا حالتان. الحالة الاولى، فان بلغت الامارة قوة الظن، فان بلغت قوة الظن في الامارة، فاعل بلغت هو شنو؟ قوة الظن. فان بلغت قوة الظن في الامارة حدا، بلغت الى درجة يلحقه بالقسم الاول اللي هو قسم الذي يتغير عادة، وهو ما اقتضت العادة تغيرا، لم يجوز البيع والمعاملة باطلة لانها على مجهول، والا يعني شنو هاي الحالة الثانية، ان لم تبلغ قوة الظن حدا يلحقه بالقسم الاول، والا جاز البيع لكن بشرط مع ذكر تلك الصفات في متن العقد لا بدونه. قد واحد يقول ما هو الدليل على الصحة؟ الجواب لأنه هذا البيع مع ذكر الصفات في متن العقد لا ينقص درجة عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها. إذا ماكو رؤية سابقة يجوز الاعتماد على الصفات المذكورة فمن باب أولى إذا اجتمعت الرؤية السابقة مع ذكر الصفات في متن العقد. بل أزيد من ذلك، في القسم الأول اللي هو شنو القسم الأول؟ القسم الأول في الأمارة، في القسم الأول في الأمارة الذي بلغت قوة الظن حدا تلحقه بالفرض الأول، الأمارة إذا بلغت إلى درجة قوية تورث الاطمئنان بالتغير. حتى في هذا القسم إذا ذكر الصفات في متن العقد فالمعاملة صحيحة. ولكن بشرط ألا يكون ذكر هذه الصفات في متن العقد لغوا، لأن الأمارة قد تصل إلى درجة قوية تورث لنا القاطع أو اليقين بالتغير. وإذا حصل عندنا القطع بالتغير ذكر الصفات السابقة في متن العقد له قيمة أو ليس له قيمة؟ ليس له قيمة، يكون لغوا. ولكن إذا لم يصل إلى هذه الدرجة، يعني إذا كان ذكر الصفات لا يعد لغوا، فإذا ذكرت الصفات صارت المعاملة صحيحة. قال بل يمكن القول بالصحة في القسم الأول اللي هو شنو القسم الأول؟ إذا بلغت الأمارة قوة الظن يورث الاطمئنان بالتغير، فنقول بالصحة بذكر الصفات. بل يمكن القول بالصحة مع ذكر الصفات في العقد في القسم الأول. طبعا إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدم الصفات، إذا لم يكن هذا الذكر لغوا. ولكن كل ما ذكرناه لحد الآن هو خارج عن محل كلامنا، لكن هذا كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة، لأننا نعتمد على شنو؟ على الاستصحاب أو الأمارة أو الاطمئنان، وهذا خارج عن محل كلامنا. إنما الكلام كل الكلام فيما لو شاهد عينا في الفترة السابقة، والآن يراد إجراء المعاملة على تلك العين السابقة اعتمادا على الرؤية السابقة دون ذكر الأوصاف في متن العقد، ولا أمارة على التغير أو عدم التغير، مطلقا ما عدنا شيء، فقط اعتماد على الرؤية السابقة. هل هكذا معاملة صحيحة أو باطلة؟ باطلة. الجواب هناك حالتان. الحالة الأولى أن يتبين بعد العقد وحين القبض والإقباض ان العين باقية على حالها والصفات لم تتغير ولا اشكال ولا شبهة في هذه الحالة، المعاملة صحيحة ولا اشكال فيها. الحالة الثانية ان يتبين بعد العقد وحين القبض والاقباض ان هذه العين قد تغيرت وان الصفات السابقة انعدمت، فهل هكذا معاملة صحيحة او باطلة؟ هنا معركة الآراء ومحل البحث والخلاف، ويظهر من كلمات المصنف أن الآراء في المسألة ثلاثة. الرأي الأول ما يختاره المصنف رحمه الله من أن هذه المعاملة صحيحة ولا إشكال فيها. غاية الأمر يثبت الخيار للمغبون منهما والمتضرر منهما. يعني شلون؟ مثلا رأي أن الشاة قبل أسبوع كان وزنها 15 كيلوغرام، فأجري المعاملة بناء على الرؤية السابقة، ثم بعد المعاملة وحين القبض تبين أن العين تغيرت، فهذه المعاملة صحيحة لو باطلة؟ صحيحة لو باطلة على رأي المصنف؟ صحيحة. ولكن يثبت الخيار. زين، الخيار لمن يثبت؟ نقول إن كان التغير بالزيادة، يعني كان وزنها 15 الآن وزنها 20، فهنا الخيار لمن؟ للباع. اما اذا تغيرت بالنقيصة صار وزنها 10 كيلوغرامات، فالخيار لمن؟ للمشتري. سؤال، ما هو الدليل على ثبوت هذا الخيار؟ الجواب امران. الدليل الاول هو قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، لأن هذا التغير والنقيص أو الزيادة في ضرر أحدهما، والمفروض أنه لم يقدم على هذا الضرر، فيثبت له الخيار بقاعدة لا ضرر. وإلا لو أمرناه بالصبر والتحمل فهذا ضرر او ليس ضرر؟ ضرر، فيدفع الضرر بالخيار. الدليل الثاني، ان الاوصاف التي رؤيت سابقا ثم بنينا المعاملة عليها الان، هذا البناء بمثابة اشتراط هذه الصفات، فهي هي الصفات السابقة بمثابة الشروط الضمنية، فإذا تبين تخلفها فهو بمثابة تخلف الشرط، فيثبت خيار تخلف الشرط. هذا هو رأي المصنف، وقد صرح بذلك العلامة والشهيد الثاني، قال: وكيف كان فإذا باع أو اشترى برؤية سابقة برؤية قديمة فانكشف التغير فتوجد ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول: تخير المغبون، ومن الواضح أن كلمة المغبون هنا ليس بمعناها الاصطلاحي، وإنما بمعناها اللغوي، أي تخير المتضرر منهما. من هو المتضرر؟ وهو البائع، إن تغيرت العين إلى صفات زادت في مالية العين، وهو المشتري إن نقصت عن تلك الصفات. ما هو الدليل على الخيار؟ أولا لقاعدة لا ضرر، وثانيا ولأن الصفات المبني عليها في حكم الصفات المشروطة فهي من قبيل تخلف الشر، كما أشار إليه أنها في من قبيل تخلف الشر في نهاية الأحكام للعلامة والمسالك بقولهما: الرؤية بمثابة الشر في الصفات الكائنة في المرء، فكل ما فات منها فهو بمثابة التخلف في الشر، فيثبت خيار تخلف الشر. انتهى. القول الثاني وهو توهم، يقول صاحب هذا القول والتوهم: المعاملة صحيحة ولازمة ولا خيار فيها. لماذا؟ وذلك لأن الشروط التي يثبت في تخلفها الخيار هي الشروط التي تذكر في متن العقد، أما الشروط التي لا تذكر في متن العقد فإذا تخلفت فلا يثبت فيها الخيار. يعني قال: اشتريت منك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، فإذا تبين أنه ليس بكاتب ثبت الخيار، لكن إذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الخيار. والصفات السابقة وإن تم البناء عليها لكن ذكرت في متن العقد أو لم تذكر، لم تذكر فلا خيار إذا ثبت تخلفها، فالعقد صحيح ولا خيار. هذا هو القول الثاني. الجواب: الصفات على نوعين: الصفات الكمالية غير المقومة للمبيع، والصفات المقومة للمبيع. فإن كانت الصفات من النوع الأول فإنما تذكر في العقد حتى يجب الوفاء بها، فلو اشترطها ثم وفى بالعقد دون هذه الصفات فلا يصدق عليه أنه وفى بالعقد. ولذلك يشترط ذكرها في متن العقد حتى إذا تخلفت لا يصدق الوفاء بالعقد. أما النوع الثاني من الصفات وهي الصفات المقومة، فهذه الصفات لا حاجة لذكرها في متن العقد، لأنها لو لم تكن موجودة فالمعاملة عليها باطلة. ولذلك نقول إذا تبين وثبت الخيار في تخلف الشروط من النوع الأول فمن باب أولى يثبت الخيار في تخلف الشروط والصفات، في تخلف الأوصاف من النوع الثاني. وكلامنا نحن الآن في الصفات اللي هي من النوع الثاني، لأن المفروض أن هذه الصفات لو تبين عدم وجودها فالمعاملة شنو؟ باطلة، فأنها مقومة. لو لم تكن رؤية ولا ذكر في العقد فالمعاملة باطلة. هكذا نوع من الصفات إذا اعتمدنا على رؤية سابقة ثم تبين أنها تغيرت يثبت خيار تخلف الشرط من باب أولى. ما هو وجه الأولوية؟ أن الشروط غير المقومة إذا تخلف ثبت الخيار، فكيف بالشروط؟ طبعا أمرات أعبر شروط، هذا تعبير تسامح. الأوصاف المقومة إذا تخلفت ثبت الخيار، فكيف بالأوصاف المقومة؟ الأوصاف غير المقومة يثبت فيها الخيار، فكيف بالأوصاف المقومة؟ قال القول الثاني أن المعاملة صحيحة ولا خيار، وتوهم أن الشروط إذا لم تذكر في متن العقد لا عبرة بها، فما نحن فيه من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد، فالمعاملة صحيحة ولا خيار. مدفوع هذا الجواب بأن الغرض من ذكر الشروط في العقد، ما هو الغرض؟ طيرورة الشروط مأخوذة في العقد حتى لا يكون العمل بالعقد بدونها وفاء بالعقد، بل لا يكون وفاء بالعقد. والصفات المرئية سابقا حيث إن البيع لا يصح إلا مبنيا عليها، يعني مقومة أو غير مقومة؟ مقومة. كان دخولها في العقد أولى من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطية. لماذا؟ لأنه ليس مقوما. ولذا لو لم يبنى البيع على هذه الأوصاف السابقة ولم يلاحظ وجودها في البيع كان البيع باطلا. إذن هي مقومة أو غير مقومة؟ مقومة. فالذكر اللفظي إنما يحتاج إليه في شروط خارجة لا تجب ملاحظتها في العقد، أما ما نحن فيه فهو من الشروط الداخلة التي يشترط بناء العقد عليها، فثبوت الخيار من باب أولى. القول الثالث ما ذهب إليه العلامة من أن المعاملة باطلة من أساسها، لماذا؟ يقول طبعا يمكن أن نوضحه ببيانين. البيان الأول أنه
لو تبين ان الصفات قد تغيرت فهل امضاء المعاملة حينئذ يعتبر وفاء بالعقد او لا يعتبر وفاء بالعقد؟ فرضان لا ثالث لهما. فإن اعتبر وفاء بالعقد فالمعاملة صحيحة ولازمة، لأن الأصل في المعاملات اللزوم ولا خيار في البين. أما إذا كان إمضاء المعاملة لا يعتبر وفاء بالعقد فهذه المعاملة باطلة من أساسها، فلا معنى للحكم بالصحة مع ثبوت الخيار، لأنه على الفرض الأول المعاملة صحيحة ولازمة، وعلى الفرض الثاني المعاملة باطلة. زين، هذا اللي يقوله شنو العلامة؟ قال: واحتمل في نهاية الأحكام البطلان، ولعله، هذا المصنف يقول، لأن المضي على البيع وعدم نقضه عند تبين الخلاف إن كان وفاء بالعقد وجب هذا الوفاء فلا خيار، يعني المعاملة صحيحة ولازمة، أوفوا بالعقود، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني: وإن لم يكن وفاء لم يدل دليل على جوازه، يعني المعاملة شبيه باطلة. هذا البيان الأول. البيان الثاني: إن العين إذا تبين أن أوصافها تغيرت فهناك فرضان، إما أن نقول إن متعلق البيع باق على حاله، وإما أن نقول إن متعلق البيع قد تغير وانعدم. فإن قلنا باق على حاله فالمعاملة صحيحة ولازمة ولا خيار، وإن قلنا انعدم وانتفى فالمعاملة باطلة. قال: وبعبارة أخرى، العقد إذا وقع على الشيء الموصوف وهو المتعلق، العقد إذا وقع على الشيء الموصوف بهذه الصفات السابقة انتفى متعلقه بانتفاء صفته. إذا العقد على الموصوف، هو الموصوف باق ما دامت الصفات، إذا زالت الصفات زال الموصوف فقد انتفى المتعلق، وإذا انتفى المتعلق فالمعاملة باطلة من أساسها. وإلا، يعني شنو إلا؟ لو لم تقع على الموصوف، يعني لم ينتفي المتعلق، فلا وجه للخيار، بل نحكم بأنها صحيحة ولازمة، فلا وجه للخيار مع أصالة اللزوم. ويضعفه جواب المصنف أن الأوصاف على نوعين: الأوصاف المقومة للموضوع والمتعلق، وبتخلفها ينعدم المتعلق، حينئذ تغير الأوصاف يؤدي إلى بطلان المعاملة. أما الأوصاف غير المقومة فانتفاؤها لا يؤدي إلى انتفاء المتعلق، فالمعاملة صحيحة ومقتضى القاعدة أن نقول أنها معاملة لازمة، ولكن باعتبار أنها تؤدي إلى الإضرار بأحدهما نقول بالخيار. قال: ويضعف أن الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع، يا نوع من الأوصاف، النوع الثاني الأوصاف غير المقومة، إذا اعتبرت في المبيع عند البيع، هسه شلون تعتبر في المبيع؟ إما بذكرها وإما بالبناء عليها سابقا، إما ببناء العقد عليها وإما بذكرها في متن العقد. هذه الأوصاف لا تعد مقومات للعقد، كما أنها ليست من مقومات المبيع كما أنها ليست مقومات المبيع، ففواتها لا يؤدي إلى بطلان البيع بل معاملة صحيحة. ومقتضى القاعدة أن نقول أنها لازمة، ولكن باعتبار فوات حق المشتري والضرر المترتب نحكم بالخيار. ففواتها فوات حق للمشتري ثبت بسببه الخيار، لماذا؟ دفعا لضرر الالتزام بما لم يقدم عليه المشتري، اللي هو شنو؟ وهو العين التي تخلفت أوصافها، لم يقدم عليه المشتري، فدفعا للضرر نحكم بالخيار. وتمام الكلام في باب الخيارات إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.